ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أين وصلنا يا أخوة في تقريب التدمرية؟ ها؟ القاعدة السادسة، ما شاء الله. قرأنا التتمة، الصفحة 89 قرأناها. طيب، القاعدة السادسة في ضابط ما يجوز لله ويمتنع عنه نفيا وإثباتا. في ضابط ما يجوز لله ويمتنع عنه نفيا وإثباتا. قال: صفات الله تعالى دائرة بين النفي والإثبات كما سبق، فلا بد من ضابط لهذا وذاك، أي للنفي وللإثبات. الإثبات أي ما يجوز لله، والنفي ما يمتنع عنه سبحانه وتعالى، يمتنع أن يوصف بهذه الصفات. قال: فالضابط في النفي أن ينفى عن الله تعالى ماذا؟ أولا كل صفة عيب، كل صفة عيب، هذا ممتنع عن الله سبحانه وتعالى، كالعمى والصمم والخرس والنوم والموت ونحو ذلك، كل صفة عيب. ثانيا كل نقص ينفى عن الله، كل نقص في كماله، كل نقص في كماله. الأول ماذا كان؟ كل عيب ينفى عن الله جل وعلا. الآن لا، لا يجوز لنا أن نصفه بالنقص في كمالاته، أن نقول مثل أن نقول ماذا؟ نعم إن الله حي لكن تأخذه سنة ونوم، هذا نقص في ماذا؟ نقص في حياته، نقص في حياته. نعم، قال: كل نقص في كماله كنقص حياته أو علمه، كأن نقول نعم إن الله أعلم منا جميعا لكن لا يعلم تفاصيل الأشياء ولا يعلم وقوع الأشياء قبل وقوعها، كما يدعي من المعتزلة والجهمية، إن الله ليس له علم بتفاصيل الأشياء وجزئياتها، وإنما له علم بجمل الأشياء وكلياتها. نعم، هذا نقص في ماذا؟ نقص في الكمال، نقص في الكمال. يثبت لله صفة العلم التي هي صفة الكمال، لكن ما أثبت هذا الكمال بكماله، وإنما وصفه بالنقص فيه. قال: أو قدرته أو عزته أو حكمته أو نحو ذلك. إذن ينفى عن الله كل نقص في ماذا؟ في كماله. ثالثا مماثلته للمخلوقين، ينفى عن الله مماثلته للمخلوقين، كان يجعل علمه كعلم المخلوق، أو وجهه كوجه المخلوق، أو استواءه على العرش على عرشه كاستواء المخلوق ونحو ذلك. نعم، لاحظوا يا أخوة، نفينا عن الله جل وعلا ثلاثة أشياء. ما هي هذه الأمور التي تنفى عن الله جل وعلا؟ أولا كل عيب، عفوا، ما كان عيبا في الأصل، نعم هذا ينفع عن الله. ها أخي، ثانيا كل نقص في كماله، أي ما يطرأ على كماله من النقص. ثلاثة مماثلته للمخلوقين، ليس كمثله شيء. قال: فمن أدلة انتفاء الأول عنه قوله تعالى: ولله المثل الأعلى. قال: فإن ثبوت المثل الأعلى له وهو الوصف الأعلى يستلزم انتفاء كل صفة عيب. قال: وهو الوصف الأعلى، المثل الأعلى فسرها بماذا؟ الوصف الأعلى. إذن له المثل الأعلى. هنا في هذه العبارة يا أخوة تقديم وتأخير، تقديم الخبر على المبتدأ وتأخير المبتدأ على الخبر. ولماذا يقدم ما حقه التأخير ويؤخر ما حقه التقديم؟ لغرض ماذا؟ لغرض الحصر والقصر. نعم، ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل، ليس لله سوى الوصف الأكمل، ليس هناك وصف ناقص لله جل وعلا، فالوصف الأكمل هو الثابت لله سبحانه وتعالى. إذن ماذا استفدنا من هذا السياق، من هذه الصيغة ولله المثل الأعلى؟ استفدنا أولا، ما هو تعريف القصر يا أخوة؟ تعريف القصر إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عدا، إثبات الحكم للمذكور. الآن ما هو الحكم الذي يثبت لله جل وعلا؟ ما هو؟ نقول أول شيء إثبات الوصف الكمالي لله جل وعلا. طيب، ونفيه عما عدا، نفي ماذا؟ نفي المثل الأعلى عن غير الله جل وعلا. وهل في هذه الآية نفي أم الآية إثبات؟ نقول الآية إثبات ونفي. من أين أتينا بالنفي والإثبات؟ من صيغة الحصر، من صيغة الحصر، لأن صيغة الحصر كما ذكرنا تقتضي إثبات الحكم للمذكور، أي إثبات المثل الأعلى لله، ونفي المثل الأعلى عن غير الله، نفي المثل الأعلى عن غير الله، أي ليس هناك ذات متصفة بالمثل الأعلى سوى الله جل وعلا، ليس هناك سوى الله من هو متصف بالمثل الأعلى سواه جل وعلا. نعم، الفائدة الثالثة من هذه الآية ما هي؟ الفائدة الثالثة من هذه الآية، ذكرنا فائدتين، ما هما؟ الفائدة الأولى، أنا أسألكم الفائدة الأولى. طيب، قلنا الصيغة صيغة الحصر والقصر، لكن تقتضي ماذا؟ ها أخي، الفائدة الأولى، أذكر لي الفائدة الأولى فقط، إثبات الحكم الذي هو المثل الأعلى لمن؟ لله جل وعلا. الفائدة الثانية، نعم، نفي المثل الأعلى الوصف الأكمل عن من؟ عن غير الله. الآن نريد الفائدة الثالثة، ما هي؟ نعم، تقريبا هذا الكلام يدخل في الحكم الأول، في الفائدة الأولى، إثبات ماذا؟ ذكاء، هذا الأولى، هذه الفائدة الأولى. ها أخي، أين النقص في كماله؟ أجبت وأصبت، لكن وضح أكثر. أحسنت، نقول ماذا؟ أثبت الله جل وعلا لنفسه المثل الأعلى فقط، فهذا يدل على أنه لا يوصف بماذا؟ بالمثل الأنقص، بالوصف الأنقص أبدا. قال ولله المثل الأعلى، فلا يوصف الله جل وعلا بكمال فيه نقص، وإنما يوصف بكلام بكمال على الوجه الأعلى والأكمل والأتم. نعم، هذه الفوائد من هذه الصيغة. قال فإن ثبوت المثل الأعلى له وهو الوصف الأعلى يستلزم انتفاء كل صفة عيب. هذه هي الفائدة الأولى أم الثانية أم الثالثة التي ذكرها المؤلف؟ قال وهو الوصف الأعلى يستلزم انتفاء كل صفة عيب، الثالثة. أحسنت، الفائدة الثالثة، يستلزم انتفاء كل صفة عيب. قال ومن أدلة انتفاء الثاني قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. إلى هنا يا أخوة، إلى هنا الآية تدل على ماذا؟ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، يدل على ماذا؟ على كمال القدرة. لكن قد يتبادر إلى الذهن أنه سبحانه وتعالى أصابه تعب أو عجز فنفى هذا النقص في كماله، فقال وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب، يعني بداية الآية تجعلك تعظم الله جل وعلا، ولكن لكي لا يتبادر إلى ذهنك وجود شيء من النقص في هذا الكمال وفي هذه القدرة الكاملة العظيمة نفى ماذا؟ هذا الوهم، وقال وما مسنا من لغوب. إذن نفي كل نقص في ماذا؟ في كماله. قال ومن أدلة انتفاء الثالث قوله تعالى ليس كمثله شيء، وبهذا علم أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه. يعني في النفي لا نقتصر على ماذا؟ قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لأن الذي ينفى عن الله ليس المماثلة فحسب، وإنما ينفى عن الله مع المماثلة أمران آخران، وهما ماذا؟ كل نقص يعني على الإطلاق، أو كل نقص في ماذا؟ في كماله. النقص الذي هو نقص أصالة، أو طروء النقص وعروض النقص على ماذا؟ على كمالاته. قال لوجهين: الأول أنه إن أريد بالنفي نفي التشابه المطلق أو نفي التساوي من كل وجه بين الخالق والمخلوق، فإن هذا لغو من القول، إذ لم يقل أحد بتساوي الخالق والمخلوق من كل وجه، بحيث يثبت لأحدهما من الجائز والممتنع والواجب ما يثبت للآخر، ولا يمكن أن يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه مما يعلم بضرورة العقل وبداهة الحس انتفاؤه. انتفاء ماذا؟ التشابه المطلق بين الخالق والمخلوق. وإذا كان كذلك لم يكن لنفيه فائدة. يعني الذي يستدل بهذه الآية على نفي التشابه المطلق نقول ما أتيت بفائدة، وما نجوت من الشرك بمجرد نفيك للمماثلة المطلقة، لأنه من من الناس يثبت المماثلة المطلقة بين الخالق والمخلوق؟ حتى إبليس ما قال بهذا القول. فمن يفهم من هذه الآية ليس كمثله شيء، يفهم من هذه الآية مجرد نفي المماثلة المطلقة، نقول قد قصرت، قد قصرت. ليس في هذه الآية نفي المماثلة المطلقة فحسب، وإنما بالإضافة إلى المماثلة المطلقة كذلك نفي الأمور الأخرى المذكورة في هذه النقاط الثلاث. قال بحيث قال وإن أريد بالنفي مطلق التشابه، أي نفي التشابه من بعض الوجوه، فهذا النفي لا يصح، إذ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يشتركان فيه، وقدر مختص يتميز به كل واحد عن الآخر، فيشتبهان من وجه ويفترقان من وجه. فالحياة مثلا وصف مشترك بين الخالق والمخلوق، قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال يخرج الحي من الميت. إذن وصف المخلوق بأنه حي، ووصف نفسه بأنه حي، لكن حياة الخالق تختص به، فهي حياة كاملة من جميع الوجوه، لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق فإنها حياة ناقصة مسبوقة بعدم متلوة بفناء. قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال فالقدر المشترك وهو مطلق الحياة كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، لكن ما يختص به كل واحد ويتميز به لم يقع فيه اشتراك. إذن الاشتراك وقع في ماذا يا أخوة؟ الاشتراك وقع في مطلقه، يعني مطلق الاشتراك ينفى أم لا ينفى؟ مطلق الاشتراك يثبت، لا ينفى مطلق الاشتراك، أما الذي ينفى هو ماذا؟ الاشتراك المطلق، الاشتراك المطلق الكامل من جميع الوجوه هو الذي ينفى، لكن لا نقتصر على هذا فقط، لا نقول إذا نفينا الاشتراك المطلق انتهينا، لا. قال فالقدر المشترك وهو مطلق الحياة كلي لا يختص بأحد ما دون الآخر، لكن ما يختص به كل واحد ويتميز به لم يقع فيه اشتراك، وحينئذ لا محذور من الاشتراك في هذا المعنى الكلي، وإنما المحذور أن يجعل أحدهما مشاركا للآخر فيما يختص به. هذه قاعدة يا أخوة. من أين؟ لا محذور أو لا محذور من الاشتراك في هذا المعنى الكلي، وإنما المحذور أن يجعل أحدهما مشاركا للآخر فيما يختص به. هذه قاعدة. والخلاصة لا ينفى الاشتراك المطلق، ولا ينفى مطلق الاشتراك. هكذا لا ينفى مطلق الاشتراك، وإنما ينفى الاشتراك ماذا؟ الاشتراك المطلق، يعني أصل الاشتراك لا ينفى. إن الله حي ونحن أحياء، إن الله عليم ونحن عندنا علم، إن الله قدير ونحن عندنا قدرة، يعني أصل الاشتراك ثابت، المعنى الكلي ثابت، ولكن الاشتراك المطلق الكامل بأن نشبه قدرتنا بقدرة الخالق أو علمنا بعلمه، فهذا هو المنفي، لا يجوز إثباته. قال: ثم إن إرادة ذلك، أعني نفي مطلق التشابه، تستلزم التعطيل المحض، لأنه إذا نفى عن الله تعالى صفة الوجود مثلا بحجة أن للمخلوق صفة وجود، فإثباتها للخالق يستلزم التشبيه على هذا التقدير، لزم على نفي أن يكون الخالق معدوما. نعم، ذكرنا هذا يا أخو، قلنا أن مذهب أن المعطل يعبد ماذا؟ عدما. المعطل يعبد عدما. لماذا قالوا المعطل يعبد عدما؟ لأن المعطل نفى الصفات، ونفي الصفات يستلزم نفي ماذا؟ الموصوف. نفي الموصوف ما يبقى موصوف أصلا، فيعبد عدما. قال: فإن قال قائل إن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على الآخر، وامتنع عليه ما يمتنع ووجب له ما يجب، فالجواب من وجهين: أحدهما المنع، فيقال لا يلزم من اشتراك الخالق والمخلوق في أصل الصفة أن يتماثل فيما فيه فيما يجوز ويمتنع ويجب، لأن مطلق المشاركة لا يستلزم المماثلة، قاعدة، مطلق المشاركة لا يستلزم المماثلة. الثاني التسليم، فيقال هب أن الأمر كذلك، لكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى ولا نفي ما يستحقه، لم يكن ممتنعا. فإذا اشترك في صفة الوجود والحياة والعلم والقدرة، واختص كل موصوف بما يستحقه ويليق به، كان اشتراكهما في ذلك أمرا ممكنا لا محذور فيه أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فإن كل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفاه لزمه تعطيل وجود كل موجود، لأن نفي القدر المشترك يلزم منه التعطيل العام، نفي القدر المشترك يلزم منه التعطيل العام، أيضا يجعلها بين قوسين. وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام، كمثل من يقال معطل على سائر طوائفهم ومذاهبهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.